بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.
حسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فقال الإمام مجدد محمد عبد الوهاب رحمه الله في كتابه كتاب التوحيد في باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما: المسألة 13، ذكر التكبير عند التعجب خلافا لمن كرهه. قلت محسن الله إليكم في قوله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. المسألة 14،
قال الله أكبر عند التعجب، وعند إيش؟ عند رؤية ما 18، عند رؤية إيش؟
13
تكبير عند
ذكر التكبير عند التعجب خلافا لمن كرهه.
عند التعجب، وكذلك التسبيح سبحان الله الله أكبر عند التعجب، نعم، خلافا لمن كرهه، نعم.
أحسن الله. 14، سد الذرائع. فالنبي صلى الله عليه وسلم سد الذريعة، وهذا من الوسائل والذرائع، وهذا من سد الوسائل.
يعني في هذا الحديث أين يؤخذ سد الذرائع؟ أين يؤخذ؟ قلتم الذي نفسي بيده كما قالت من إسرائيل لموسى، سد الذرائع يعني حتى ولو كان المعنى مختلف، لو كان اللفظ مختلف، هذا به المعاني، فهذا في سد الذرائع، نعم.
طلب البركة وسيلة إلى عبادة غير الله سبحانه.
نعم، لا، طلبوا الآن كلهم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يخالف ما طلبه بنو إسرائيل، فالنبي سد ذريعة ولو كان مخالفا في اللفظ، لأن العبرة بالمعاني والحقائق، نعم. فيه تقول إيش؟
والله سليك. قال الشيخ البراك،
قال الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله: لا يظهر لي وجه استنباطه أحسن إلا أن يقال أنه لما كان طلب البركة في تعليق أسلحتهم ذريعة للشرك الأكبر وهو عبادتها، فقد يكون
قالوا جعلنا ذات أنواع هذا عباد أنواع، فنهاهم عن هذا الجعل، نهاهم عن الذريعة مؤدي للشرك، هذا الظاهر.
أو نهاهم عن الطلب، يعني ولو كان مخالفا لما طلبه بني إسرائيل في الألفاظ، يعني أنا طلب عن الموافقة، وقال إن الذريعة يعني تكون في كونه كان مجرد الطلب ذريعة مهما كان الطلب، يعني لا يوافقهم على طلب موافقة المشركين أي موافقة، يكون ذريعة سد للذريعة في المنع من موافقة المشركين مطلقة قطع النظر عن هذا الطلب، نعم.
أحسن الله إليك. المسألة 15، النهي عن التشبه بأهل الجاهلية، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى. 16، الغضب عند التعليم. ولهذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: الله أكبر.
اللهم صل.
17، القاعدة الكلية، لقوله: إنها السنن، يعني الطرق، طرق من كان قبلكم. 18، أن هذا من أعلام النبوة لكونه وقع كما أخبر. 19، أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا.
ذم لنا لو فعلنا، يعني لا، ما ذم عليه يذم، تذم عليه هذه الأمة لو فعلت، إنما ذم.
أن هذا من أعلام النبوة لكونه وقع كما أخبر. نعم. 19، أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا،
نعم، ليس خاصا بهم، نعم.
20، أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر، فصار فيه التنبيه على مسائل القبر: أما من ربك فواضح، وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها، إلى آخره. المسألة 20، أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر،
نعم، هذا الأمر، أمر الله وأمر الرسول، نعم،
في قولهم اجعل لنا
إلها، اجعل، هلا العبادة فمن هذا الأمر، فما أمره الله من رسوله فهو عبادة. نعم.
فصار فيه التنبيه على مسائل القبر، أما من ربك فواضح، وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها إلى آخره. فالعبادات أوامر ونواهٍ. العشرون أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر.
نعم، والأمر صادر من الأمر، والأمر هو الله. نعم.
فصار فيه التنبيه على مسائل القبر،
مسائل الميت قبل، من ربك وما دينك وما نبيك. أما من ربك فواضح، لأن الله هو الآمر، الله هو الآمر. نعم.
قلتم أيضا في تعليقكم أحسن الله إليك على تيسير العزيز الحميد، لأنه معروف عند المشركين أنه الخالق الرازق. أما من ربك فواضح، وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها إلى آخره. فالعبادات أوامر ونواهٍ. فمن إخباره بأنباء الغيب قلت، وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب.
نعم، إخبار النبي صلى الله عليه وسلم على نبوته. نعم.
أحسن الله. الحادية والعشرون أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى. الثانية والعشرون أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة لقولهم لقولهم ونحن حدثاء عهد بكفر.
نعم، يعني انتقلوا من الباطل من دين الباطل والشرك إلى الإسلام، فلا يؤمن يبقى في نفسهم شيء. نعم.
فخفيت عليهم هذه المسألة لأنهم اعتادوا على الشرك كونهم ينوطون ويعلقون بها أسلحتهم. ثم قال رحمه الله: باب ما جاء في الذبح لغير الله، وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، وقوله: فصل لربك وانحر. عن علي رضي الله عنه أنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقربه. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. قلتم أحسن الله إليكم، عقد المؤلف رحمه الله هذا الباب لذكر ما جاء في الذبح لغير الله، أي ما جاء فيه من الوعيد، وأنه شرك أكبر يخرج من الملة. قوله وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل إن صلاتي يعني الصلاة المعروفة التي يتعبد بها المسلم لله، ونسكي يعني وذبحي، ومحياي ومماتي ما أحيا عليه وما أموت عليه، لله رب العالمين يعني أتقرب به إلى الله خالصا لله عز وجل، فصلاتي أتقرب بها إلى الله خالصة، ونسكي وما أعمله وما أموت عليه من الأعمال الصالحة كله لله رب العالمين. لا شريك له، ليس له شريك سبحانه وتعالى، فهذه الأعمال أتقرب بها إلى الله عز وجل ولا أشرك به غيره. وبذلك أمرت، أي أمرني الله تعالى بذلك، وهو الإخلاص، وأنا أول المسلمين، وهو صلى الله عليه وسلم أول المسلمين من هذه الأمة. فإذا كان الله تعالى قد أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك، فالأمة مأمورة بذلك أيضا، فهي تتقرب إلى الله بالصلاة والذكاة والمحيا والممات، كل هذا لله رب العالمين لا شريك له. قوله وقول الله تعالى: فصل لربك وانحر. فصل لربك أمر، يعني تقرب إلى الله بالصلاة،
وانحر أي تقرب إلى الله بالنحر والذبح، فجمع بين العبادتين. والشاهد في الآيتين
العبادتين العبادة الصلاة والذبح، هذه عبادة بدنية عبادة مالية واعتقادية. نعم
أحسن الله إليك. والشاهد في الآيتين أن الله تعالى قد جمع بين الصلاة والنسك، فالصلاة عبادة بدنية والنسك عبادة مالية يتقرب بها المسلم إلى الله، فهو يتقرب إلى الله بإراقة الدم وبالتصدق باللحم. قوله عن علي رضي الله عنه أنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، بدأ بالذبح لغير الله لأن الشرك أعظمها، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، وهذا لعن على العموم، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده. وقول جابر رضي الله عنه: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا. فاللعن على المعاصي على العموم لا بأس به، مسألة. واختلفوا في المعين من مرتكب الكبائر هل يجوز لعنه أم لا، على أربعة أقوال. القول الأول: جواز لعن العاصي المعين مطلقا. وقال بهذا ابن الجوزي وطائفة من أصحاب الإمام أحمد والسراج البلقيني، واحتج من أجاز ذلك بالأحاديث التي ورد فيها لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل من فعل بعض المحرمات، مثل حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء فبات غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح. فقالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم لعن، وذكر كذلك لعن الملائكة لمن يستحق اللعن، فيستوي فيه المعين وغيره. أحسن الله إليك. مسألة: واختلفوا في المعين من مرتكب الكبائر هل يجوز لعنه أم لا، على أربعة أقوال.
نعم، أما لعن غير المعين هذا متفق عليه، هذا لا بأس به. تقول: لعن الله السارق، لعن الله الزاني، لعن الله شارب الخمر، أو تقول: لعن الله السراق، لعن الله الذي يشرب الخمر، لعن الله عباد الأصنام، لعن الله عباد الأوثان، بالعموم لا بأس. لكن الخلاف إنما في لعن معين شخص بعينه، فلان بفلان معين. نعم واختلفوا.
أحسن الله. واختلفوا في المعين من مرتكب الكبائر هل يجوز لعنه أم لا، على أربعة أقوال. القول الأول: جواز لعن العاصي المعين مطلقا. وقال بهذا ابن الجوزي وطائفة من أصحاب الإمام أحمد والسراج البلقيني، واحتج من أجاز ذلك بالأحاديث التي ورد فيها لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل بعض المحرمات، مثل حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء فبات غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح. فقالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم لعن، وذكر كذلك لعن الملائكة لمن يستحق اللعن، فيستوي فيه المعين وغيره. القول الثاني: أنه يجوز لعن المعين ما لم يقم عليه الحد، فإذا أقيم عليه الحد فلا يجوز لعنه. وقال بهذا ابن بطال:
يعني لأن قمت الحد طهارة له، تظهر له من الذنب، فلا يلعنه.
وقد استدل من قال ذلك بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه يجوز لعن المعين ما لم يقم عليه الحد. وقد استدل من قال ذلك بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: إن رجلا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم اسمه عبد الله، وكان يلقب حمارا، وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب، فأتي به يوما فأمر به فجلد، فقال رجل من القوم: اللهم لعنه، ما أكثر ما يؤتى به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنوه، فوالله ما علمت إنه يحب الله ورسوله. فقالوا: إن النهي هنا إنما كان بعد إقامة الحد لا قبله. القول الثالث: أن لعن المعين لا يجوز إلا أن يكون مجاهرا. القول الرابع: أن لعن المعين لا يجوز مطلقا. وبه قال إبراهيم النخعي، فقد روى الخلال بسنده عنه أنه سئل: ما ترى في لعن الحجاج وضربه من الناس؟ فقال: ألا تسمع إلى قوله تعالى: ألا لعنة الله على الظالمين؟ ورواه عن الإمام أحمد لما قال له ابنه صالح: الرجل يذكر عنده الحجاج أو غيره فيلعنه؟ قال: لا، يعجبني لو عبر فقال: ألا لعنة الله على الظالمين. وعزاه شيخ الإسلام إلى أبي بكر عبد العزيز من أصحاب الإمام أحمد. والأقرب هو المنع، لأن المعين لا يعلم حاله، فهو تحت المشيئة، فقد يتوب وقد تمحى عنه هذه السيئة، فلا يدعى عليه باللعن. ورخص بعض أهل العلم في ذلك إذا اشتد أذاه للمسلمين، أو كان فيه تنفير من بدعته إذا كان مبتدعا.
يعني الرجل لا يعين إلا العموم، ما الشخص لا يعين إلا إذا اشتد أذاه، فلا بأس في هذه الحالة إذا اشتد أذاه، أو عندك إلا إذا اشتد أذاه.
ورخص بعض أهل العلم في ذلك إذا اشتد أذاه للمسلمين، أو كان فيه تنفير من بدعته إذا كان مبتدعا.
نعم، إذا كان مبتدعا ينفر من بدعته. الأصل أن لا يكون على العموم، كما قال الله: لا ترى على الظالمين، لا ترى على الكافرين، على الفاسقين الكافرين، وهكذا. أما فلان وفلان فلا يلعن إلا في حالة خاصة، يعني اشتد أذاه أو كان مبتدعا حتى ينفر من بدعته في هذه الحالة الخاصة. نعم،
أحسن الله إليك. وقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، يعني تقرب لغير الله بالذبح، والمقصود التقرب بالنية. فإذا نوى بهذه الذبيحة التقرب لغير الله كانت ذبيحة مشرك.
ولو قال بسم الله، العبرة بالاعتقاد، لو قال بسم الله هو ينويها لغير الله صارت لا تحل. وكذلك على العكس، إذا اعتقد نواها لغير الله وقال بسم الله ما يفيده التسمية في هذا الحال. يعني في حالتان متقابلتان: الحالة الأولى أن ينوي بهذه الذبيحة غير الله ثم يقول بسم الله، ما ينفع. الحالة الثانية أن يسمي بالله ظاهرا وهو يعتقد أنه لغير الله. هي نفس هذه، يعني العبرة بالاعتقاد، ولا يفيد التسمية إذا خالف الاعتقاد. فإذا نوى بالذبيحة غير الله فهي تكون ذبيحة شركية، ولو قال بسم الله. إذا قال بسم الله ونوى غير الله فهي ذبيحة شركية. وأشد منها أن ينوي لغير الله ويذكر عليها غير اسم الله، هذه أشد، هذه حالة ثالثة. كم حال الآن؟ نوى بالذبيحة غير الله وذكر غير اسم الله، هذه شرك. نوى بالذبيحة غير الله وذكر اسم الله، شرك. سمى الله ونواها لله، هذه أيضا سمى الله ونواه، ولكن الذبح غير، يعني الذبح مشرك، فهذه لا يفيده. ولو قال بسم الله ولو نواه. الرابع أن ينوي تقرب إلى الله ويذكر اسم الله ويكون الذبح مسلم أو كتاب، هذه حلال. كم حالها الآن؟ أربع حالات. حالة واحدة إذا ذبح لله وكان أهلا للذبيحة، يعني مسلم أو كتاب وذكر اسم الله. الحالة الثانية مسلم وذكر غير اسم الله، هنا لا تصح ويكون مشرك بهذا إذا كان متعمد. الحالة الثانية أن ينوي غير الله ويذكر اسم الله، هذه أيضا لا تصح، ذبيحة شركية. نعم.
إلى أن ثلاثة. ثلاثة هذه.
والرابعة أن يذبح بغير اسم الله ويجعل الذبيحة لله، هذا شرك في الربوبية.
يعني ما قلنا أن ينوي، يعني الآن عندك الآن أولا الذبيحة الصحيحة التي يذبحها المسلم أو الكتابي ويتقرب بها لله عز وجل. ثانيا أن ينوي بها أن يكون الذبيحة مسلم أو كتابي لكنه خنقها أو ضرب رأسها وماتت، لا تحل. ثالثا أن ينوي بها غير الله ويذكر اسم الله، هذه لا تحل. بقي أيضا الصور. أنك رسم الله وينويها بغير الله، هذه ذبيحة شركية.
أحسن الله إليك.
أن ينوي لله
ويذكر غير
اسمه.
نعم،
هذا ذكرها الشيخ صالح للشيخ مرتبة أربعة. الشيخ صالح للشيخ حفظه الله قال إنها لها أربعة أحوال: الأولى أن يذبح باسم الله لله فهذا هو التوحيد، الثانية أن يذبح باسم الله لغير الله وهذا شرك في العبادة، الثالثة أن يذبح باسم غير الله لغير الله وهذا شرك في الاستعانة وشرك في العبادة أيضا، الرابعة أن يذبح بغير اسم الله ويجعل الذبيحة لله فهذا شرك في الربوبية.
طيب، الخامس أن يذبح باسم الله لكنه دم اقطع الحلقوم والبريء ما انهر الدم، هذا أيضا كذلك لا صح، يعني ذبحها يعني ذكر اسم الله ونوفنا لكنه قتلها ذبحها بالخنق أو الصاق الكهربائي فلا تصح الذبيحة لأنها تكون ميتة. نعم،
أحسن الله إليك. قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، يعني تقرب لغير الله بالذبح، والمقصود التقرب بالنية، فإذا نوى بهذه الذبيحة التقرب لغير الله كانت ذبيحة مشرك ولو قال بسم الله، لأن العبرة بالنية، وإذا أهل به لغير الله وقال مثلا باسم المسيح صار أشد، لأنه بهذا يكون قد اجتمع فيه أمران: الأول أنه قصد به غير الله، الثاني أنه أهل به لغير الله، فاجتمع فيه نوعان من الشرك.
طيب، وإذا انفرد أحدهما كذلك، إذا نوى بها التقرب غير الله وذكر اسم الله فيشرك، إذا أهل به غير الله ونواها هنا واحد لا تكون شريك أيضا،
يضاف هذا.
نعم،
قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من لعن والديه.
بارك الله فيك، وفق الله الجميع جميع طاعته وثبت الله الجميع وهدى وصلى على محمد.